بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا له سنن في خلقه، وهو الحكيم الخبير. ومن سننه تبارك وتعالى أنه قدر على الإنسان المرض، والمرض الذي يقدره الله جل وعلا على عبده له فيه حكمة قد يجهلها الكثيرون، ولكن القلة القليلة من عباد الله هم الذين يعلمون أن المرض الذي هو محض قضاء الله وقدره هو خير لهم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأيا كان هذا الإنسان فلا بد أن يعتريه في فترة حياته وعمره شيء من الأمراض والأسقام، إلا أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرضى ويسلم ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول الحمد لله على ما كتب الله، هذا اختيار الله واصطفاؤه، فيربح بذلك الأجر وتهدأ نفسه ويطمئن قلبه، وما عند الله خير وأبقى من الأجور العظيمة التي يلقاها أولئك المبتلون. وأما ذلك الجزع الذي يكثر التسخط فإنه لا يزيده الأمر إلا بلاء وشدة، فجزعه هذا وتسخطه لن يصرف عنه هذا المرض، هذا أمر مؤكد، لكن زيادة على هذا تكون نفسه قلقة مضطربة ضيقة، وبالتالي فهو يزيد الألم ألما آخر. فالمرض إذن يا إخواني الكرام خير للإنسان، ولذلك هو أحد شيئين، إما أن يكفر الله به من سيئات العبد، وكلنا مذنب مقصر، أو أن يرفعه الله بها درجة ودرجات في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتد مرضه حتى إنه دخل عليه أحد الصحابة فرآه وقد أصيب عليه الصلاة والسلام بالحمى، فوجد أن اللحاف الذي يلتحف به النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرارة، فضلا عن الجسد اللحاف شديد الحرارة، فقال هذا الصحابي إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا، قال إي والذي نفسي بيده إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، ليس واحد، مع أنه أشرف الخلق وأحبهم إلى الله، هذا حبيب الله، ومع هذا ابتلاه الله بابتلاء فأصبح يصيبه المرض كاثنين من الناس وليس واحد. قال ذلك يا رسول الله بأن لك الأجر مرتين؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، لا يصيب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إذا علمنا هذا جيدا فهل يعني هذا أن الإنسان لا يتداوى من المرض الذي أصيب به؟ كلا، لا يعني الرضا بقضاء الله وقدره أن الإنسان يترك التداوي وطلب العلاج، وإن كان الأمر ليس واجبا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، التداوي مباح وعند بعض أهل العلم سنة، وعند قلة قليلة واجب، والذي عليه جمهور العلماء أن التداوي ليس بواجب. هناك بعض العلماء قيد الوجوب، وهذا قول عند الحنابلة، قيد الوجوب فيما إذا كان تركه للعلاج سيحدث هلكه له، سيموت لو ما أخذ العلاج، فبعضهم من هذا الباب ومن هذا الوجه قال بوجوب التداوي، وهذا قول له وجاهته، وإن كان الجزم بأن ذلك واجب فيه نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته تلك المرأة التي تتكشف حينما تصاب بالصرع، فسألته أن يدعو الله لها أن يعافيها من هذا المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أمرين: إما أن تصبر على ما ابتلاها الله به فلها الجنة بذلك، أو أن يدعو لها فتشفى. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، لكن أدعو الله ألا أتكشف فقط حتى لا يراني الرجال، وهذا من كمال سترها وعفافها رضي الله عنها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أمرين، وهذا دليل على أن التداوي ليس بواجب. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن هذا لا يعني أن التداوي ليس بمشروع، بل هو مشروع، ولهذا تداوى النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم وشرب العسل. وابن القيم رحمه الله جمع كثير من الأحاديث في طب النبي عليه الصلاة والسلام المسمى بالطب النبوي في زاد المعاد، جمع أحاديث كثيرة في تداوي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بالتداوي أو بيانه لبعض خصائص بعض النباتات التي فيها شفاء بإذن الله عز وجل. إذن نحن نقول من حيث المبدأ فالتداوي والعلاج مشروع، لكن ينبغي أن نضع هناك بعض التنبيهات وبعض الضوابط لهذا الموضوع. أولا، من التنبيهات المهمة في هذا الموضوع أن يعلم ابتداء أنه ما من داء إلا وله دواء، ويخطئ من يقول إن هذا المرض ليس له دواء، هذا من الأمراض المستعصية التي لا دواء لها. هذا كلام غير صحيح، بل ما من دواء داء إلا وله دواء. نعم، يقال يرجى أو يظن أن لا يشفى صاحبه، صحيح. من الأمراض التي لم يعرف البشر إلى الآن لها دواء، هذا صحيح. أما أن يقال إن هذا المرض من الأمراض التي ليس لها دواء فهذا غير صحيح. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا جعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء داء برئ بإذن الله. التنبيه الثاني في موضوع العلاج والتداوي أن التداوي لا يكون إلا بالأمر الحلال، أما الأمور المحرمة فإنه لا يجوز التداوي بها. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر كما في الترمذي: تتخذ دواء، ليس للشرب وإنما من أجل التداوي فقط، سئل عن الخمر تتخذ دواء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها داء وليست بدواء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذه قاعدة عامة ينبغي أن يعيها المريض، وينبغي أن يعيها الطبيب أيضا، لأن بعض الناس أحيانا يقول هذه ضرورة ونحن في حال اضطرار. حال الاضطرار لا يعني أن ترتكب الحرام. مثلا السحر، مثلا تجد بعض الناس يقول أنا مسحور، والعلاج هو بالسحر، فك السحر بالسحر، وربما تمسك ببعض الفتاوى التي هي أوهى من بيت العنكبوت في هذا الباب، وقال هذا نحن الآن في حال اضطرار. نقول: إذا كنت في حال اضطرار فالجأ إلى الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، الله جل وعلا، والله هو الذي حرم عليك التداوي بهذه الطريقة، ثم هب أن الله لم يعافك ولم يشفك من مرضك، هل هذا مسوغ لك أن ترتكب الحرام؟ الله قدر عليك هذا، اصبر واحتسب، ابتلاء من الله جل وعلا لك لينظر صبرك وإيمانك وتصديقك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز التداوي بالحرام بالأمور المحرمة بحجة أنها ضرورة وأن الإنسان في حالة صعبة، لأن لا بد أن هذا الدواء الداء لا بد أن له دواء حلال، لكن يحتاج إلى بحث تحري، قد يحتاج إلى طول وقت، حتى يتعود الجسم عليه أو حتى يأخذ مناعة من ذلك المرض أو نحو ذلك من الأسباب الكثيرة التي يعرفها أهل الطب. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الباب أن المسلم ينبغي أن يترسخ في قرارة نفسه أن العلاج والمعالج وهو الطبيب ما هما إلا سبب في الشفاء وليس الأمر إليهما، بل الأمر لله من قبل ومن بعد. ولهذا كان من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام في معرض ثنائه على الله جل وعلا فيما قال ودعا، قال وإذا مرضت فهو يشفي، فهو الشافي المعافي عز وجل. وما الطبيب كائنا من كان ولو بلغ مرتبة عالية وحصل شهادات من أنحاء الدنيا ما هو إلا سبب للعلاج وللشفاء. ولو أراد الله جل وعلا لذلك العبد ألا يشفى فإنه لن يشفى ولو اجتمع أطباء الدنيا كلهم. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، وكلمة شيء نكرة يعني ولو شيء يصير، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هذا المنطلق نرى خطأ كثير من الناس حينما يدخل على الطبيب تجد أن قلبه متعلق بالطبيب، فهو يأتي إليه يقول هذا الطبيب أحسن من غيره، هذا الطبيب معروف، هذا الطبيب كذا، هذا الطبيب، ثم يأتي بهذه النفسية وكأن الشفاء بيد هذا الطبيب، وهو نسي أن الله عز وجل لو أراد جعل شفاءه على يد ممكن ما يكون طبيب حتى، لو إنسان عامي وصفة معينة، كلمة، تجربة مثلا من التجارب التي عاشها هذا الإنسان شوفي الإنسان بسببها. فإذا المخلوق ما هو إلا سبب، أما الذي يخلق السبب والذي يقدر الشفاء فهو الله جل وعلا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض شفى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ الله. فالله جل وعلا هو الشافي، هذا الطبيب نفسه يصاب ويمرض، أين طب الطبيب؟ أين معرفته؟ أين علمه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه المرض؟ لماذا لم يدفع عن نفسه الموت؟ لأن الإنسان كما قلنا ضعيف وليس له من أمره شيء. النقطة الرابعة وهي مرتكز حديثنا ولعله يكون له تكملة إن شاء الله في لقاء آخر، أحكام فقهية مختصة بالمريض. وأحكام المريض كثيرة، سوف نقتصر على بعضها في هذا المقام، وسوف نتحدث عن أربع نقاط. النقطة الأولى في الأحكام الفقهية الخاصة بالمريض طهارة المريض، كيف يتطهر المريض؟ نحن نعلم جميعا أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فالطهارة تعتبر شرط في صحة الصلاة. والشرط كما يعرف علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف هذا؟ يعني مثلا لو مثلنا بالصلاة قلنا من شروط الصلاة مثلا من شروطها دخول الوقت، لا تصح الصلاة إلا للفريضة، يعني لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت. فإذا عدم الشرط وهو دخول الوقت عدمت الصلاة، أي لا تصح. ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود ولا عدم، يعني لو دخل وقت الصلاة فلا يلزم من دخول وقت الصلاة وجوب الصلاة على كل الناس، فهناك أناس لا تجب عليهم الصلاة مع دخول الوقت، مثلا الحائض هذه لا تجب عليها الصلاة بل ولا تصح منها ولا تجوز لها. إذن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا علم هذا فهذا يعني أن المريض حتى ولو كان مريضا لا يصح له أن يصلي إلا وهو متطهر طهارة كاملة وقد أزال النجاسة. وإزالة النجاسة قد تكون بالماء وهو الأشهر والأيسر، وقد تكون بغير الماء من الأمور المباحة الطاهرة مثل الأحجار الأوراق المناديل ونحوها، يستجمر الإنسان بها ليزيل النجاسة عنه. وهناك أمور طبعا كما تعلمون محرمة في الشرع لا يجوز التطهر بها، مثل الروث مثلا والعظام، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام حين سأله الجن عن طعامهم قال: كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما يكون لحما. يعني إذا سميتم أيها الجن على عظم، عظم ما عليه لحم، لكن لو سميتم عليه فإن الله جل وعلا يجعل عليه لحما. طبعا نحن لا نراه لكن الجن عالم غيبي. وسألوه عليه الصلاة والسلام عن طعام دوابهم فقال: الروث، روث الحيوانات هذا يعتبر طعام لدوابه. فلهذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالعظم وبالروث. وكل شيء محترم له احترام يعني وتقدير، مثل الأوراق التي فيها كتابة أو نحو أو بعض الأطعمة أو نحوها أو بقاياها، فهذا من الأشياء المحترمة فلا يجوز أن يستجمر بها المسلم. إذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة، فما هي الطهارة المقصودة؟ الطهارة هي الوضوء أو الاغتسال في حق من عليه حدث أكبر، من عليه جنابة، أو المرأة الحائض إذا طهرت فإنه لا بد أن تغتسل، فالاغتسال يرفع الحدث الأكبر، وأما الحدث الأصغر فيرفعه الوضوء. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع الوضوء، لا يستطيع استعمال الماء لأي سبب كان، فقد لا يستطيع استعماله لأنه غير موجود عنده أصلا، إنسان في مكان في صحراء ما وجد ماء، أو يكون موجود عنده الماء لكن لا يستطيع هو أن يستعمل الماء مباشرة لعجزه، ما يستطيع. مثلا إنسان عافانا الله وإياكم مشلول اليدين والرجلين، ما يستطيع يحمل الماء، ولا عنده إنسان يساعده في هذا الشيء، وهذا تصير في بعض الحالات، إذن هو عاجز عن استعمال الماء، أو يكون عجزه عن استعمال الماء لأن هذا الماء يضر به. مثلا إنسان مصاب بحرق في يده أو في رجله، فلو استعمل الماء فإن هذا الماء يضره، أو يكون هذا الماء سببا في تأخير شفائه، قد لا يضره مباشرة لكن يؤخر الشفاء، أو يكون هذا الماء باردا برودة شديدة قد يحدث بسببها له ضرر، أو حارا حرارة شديدة أيضا ممكن أن يحصل له بها ضرر. المهم كل الأسباب هذه داخلة في نقطة الحديث عن عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا كان معذورا بأحد هذه الأعذار السالفة فإنه يلجأ إلى التيمم. والتيمم الصفة الشرعية له أن يضرب بيديه الاثنتين مفرجتي الأصابع على الأرض ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بهما، ثم يمسح باطن اليمنى على ظاهر اليسرى وباطن اليسرى على ظاهر اليمنى. ولو أنه حين ضرب بيديه على الأرض وقبل أن يرفعهما إلى وجهه نفخ فيهما فلا بأس، فإن هذا قد ثبت في مسند الإمام أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا فيه فائدة فقهية، أن النفخ هنا فيه إزالة للتراب أو الغبار، يدل هذا على أن الغبار ليس شرطا في صحة التراب الذي يتيمم به، بل كل ما تصاعد على الأرض وهو من أصلها فإنه يجوز التيمم به، لعموم قول الله تعالى: صعيدا طيبا. والصعيد الطيب كل ما تصاعد على الأرض، يعني لو أنك مثلا تيممت على صخرة ليس عليها تراب إطلاقا، صخرة فقط، فإن التيمم يعتبر صحيحا. ولو تيممت بتراب ليس له غبار فهو صحيح أيضا. التيمم بعض الناس يظن أنه إذا لم يستطع استعمال الماء في بعض أجزاء جسده فإنه يلجأ للتيمم، وهذا غير صحيح. التيمم يلجأ إليه متى؟ يلجأ إليه في حالتين، إما في حالة العجز الكامل عن استعمال الماء لأي عضو من أعضاء الجسد، أو العجز عن استعمال الماء لبعض أعضاء الجسد. فأما لو كان لا يستطيع استعماله لسائر جسده فالأمر واضح، أما لو كان لا يستطيع استعمال الماء لعضو من أعضائه، مثال إنسان مثلا به جرح في يده، هذا الجرح كيف يتعامل معه في الوضوء؟ نقول الأمر فيه تفصيل. إذا كان الجرح مكشوفا فإنه يغسله إن لم يضره الماء، فإذا كان الماء يضره بالغسل فإنه يمسح عليه بالماء، مسح وليس غسل. فإذا كان الغسل أو المسح أيضا يضره فإنه يتيمم له. كيف يتيمم له؟ يعني يتوضأ وضوء كامل، والمنطقة التي فيها الجرح هذه لا يصيبها ماء، فإذا انتهى من الوضوء تيمم بنفس طريقة التيمم المعروفة، يضرب يديه على الأرض ثم يمسح وجهه، واليد اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى بهذه الصفة الكاملة. هذه الصفة الكاملة تجزئ عن هذا الجزء الذي لم يصبه الماء. بعض العلماء قال التيمم يكون قبل الوضوء فالأمر فيه سعة. وإذا كان هذا الجرح عليه لفافة أو جبيرة فإنه يمسح عليه، إذا جاء إلى موطنه في الوضوء وقته فإنه يمسح عليه. إذن في كل الأحوال لابد للإنسان أن يتطهر، فالطهارة لا يعذر بها الإنسان أو بتركها الإنسان إلا في حالة واحدة، إذا فقد الطهورين، فقد الماء وفقد التراب، وكان في مكان لا يوجد فيه لا ماء ولا تراب. قد يكون هذا مثلا كما ذكر بعض الفقهاء مثلا للمحبوس أو المسجون الذي لا يستطيع، مثلا قد يكون بعض المساجين يمنع منه كل شيء ويحين عليه وقت الصلاة، ودخل وقت الصلاة الآن وسيخرج وقت الصلاة، فلا يجوز له أن ينتظر حتى يأتيه الماء أو التراب إذا ما وجد، وهو مثلا مقيد اليدين والرجلين ما يستطيع حتى يضرب على جدار السجن. نقول هذه أمثلة ممكن تحصل للإنسان في ظرف من الظروف، فعند ذلك يصلي ولو لم يجد الماء أو التيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا على قدر استطاعته، يعني فعل ما يمكن أن يفعله. من كان به سلس بول، كرمكم الله الملائكة، من كان به سلس بول أو كان الدم مستمرا معه، سواء كان رجلا أو امرأة، استمرار الدم جرح مثلا، أو استمرار الدم بالنسبة للمرأة المستحاضة ليست الحائض، لأن الحائض أصلا لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، لكن لو كانت امرأة مستحاضة أو كان رجلا به أو امرأة بهما سلس بول، أو حتى بعض العلماء ألحق به سلس الريح، أو استمر الدم نازلا في إصبع أو في رجل أو غير ذلك يستمر، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ نقول من كان على مثل هذه الحالة، الإنسان الذي به سلس بول أو نحوه، فإنه يتوضأ لكل وقت صلاة، وليس لكل صلاة، إنما لكل وقت صلاة. فإذا لم يحدث حدثا طول الوقت هذا فله أن يصلي ما شاء إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت فإنه يتوضأ للوقت الثاني. بعض العلماء قال ما دام أنه لم يحدث فإن الوقت الثاني مثل الوقت الأول، لكن الأصح أنه لكل وقت صلاة إذا دخل الوقت فإنه يتوضأ فيصلي ما شاء بهذا الوضوء، النوافل، الفريضة، يقرأ القرآن، يمس المصحف، له أن يفعل هذا. من كان به، وهذا عند كثير من المرضى، يحمل كيس البول، فهل يمنعه هذا من الصلاة؟ هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من التطهر، بل ولا يمنع حتى من حضور صلاة الجماعة، حتى الذي يحمل كيس البول معه لا يمنعه هذا من حضور صلاة الجماعة، لأنه قد أمن نزول البول على البقعة، فما الذي يمنعه أن يصلي؟ وقد وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة كانت تحضر صلاة الجماعة حتى إنها رضي الله عنها من شدة استحاضتها كان يوضع تحتها طست من كثرة نزول الدم، ومع هذا لم تنهى عن إتيان صلاة الجماعة. فهذا يدل على أن مثل هذه الأمور لا تمنع، فمن كان به مثل هذه الأشياء السلس أو غيره ماذا يصنع؟ يضع شيئا يمنع نزول هذا البول، أو المرأة تمنع نزول الدم بحيث ما تتلوث البقعة التي تصلي فيها، ولا يضره ولا يضرها نزول هذا الشيء ما دام أنه قد توضأ وضوءا كاملا. إذا علمنا هذا أيها الإخوة فلنعلم أن الشرع الحكيم شدد في هذا الأمر كثيرا، فإن الطهارة سمة المؤمن، والله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أثنى الله عز وجل على أهل قباء بهذه الصفة، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال العلماء إنهم رضي الله عنهم كانوا يتطهرون طهارة فوق ما يفعله أكثر العرب، فإنهم إذا أحدث الواحد منهم حدثا استجمر ثم أتبعه بالماء، مع أن الاستجمار لوحده يكفي حتى مع وجود الماء، لأن بعض الناس ترى يظن الاستجمار بالأحجار أو المناديل أو غيرها يكون إذا فقد الماء، وهذا غير صحيح. ما دام الإنسان استجمر استجمارا كاملا فأنقى مكان النجاسة فإنه لا يلزمه أن يتبع ذلك بالماء، لكن لو أتبعه بالماء فلا شك أن هذا من كمال الطهارة. وهذا فيه دلالة على عظمة هذا الدين، وأنه دين يدعو إلى هذه الأخلاق النبيلة التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن حتى يكون صورة إيجابية لغيره. وأنت ترى هذا جيدا ولله الحمد في كثير من الأحكام الشرعية، وقارن بين حال المسلم في حياته اليومية وبين حال ذلك الرجل الغربي الذي يدعي الحضارة ويدعي التقدم ويدعي أنه وأنه، ثم تراه أكرمكم الله والملائكة يتبول ولا يتنظف ولا يستبرئ من البول، وربما أنه يجنب فيجلس يوما أو يومين أو ثلاثة لا يغتسل. أما في الإسلام فإن ذلك كله لا يجوز، بل إن من عذاب القبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من التوابين، ويجعلنا من المتطهرين، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا علما ينفعنا، إنه سبحانه خير مسؤول. وأصلي وأسلم على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.